قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإذا كان الأمر هكذا، إذا كان الأمر بأن القرآن باق على ظاهره وأن المسلمين لا يكادون يفهمون من قول الله تعالى: آمنتم من في السماء أن السماوات تحيط به، بل يؤمنون بأن الله في العلو فوق جميع السماوات وفوق العرش، والعرش سقف الدنيا كلها. هذا ما يفهم أصحاب الفطرة أو من وفقهم الله ودرسوا العقيدة على منهج السلف الصالح. إذا كان الأمر هكذا، فمن تكلف فمن التكلف أن يجعل الإنسان الفاعل هنا مضمر معلوم من المقام، وإذا أردت أن تقدر هكذا أن يجعل الإنسان ظاهر اللفظ، لا نقول الفاعل محذوف، الفاعل لا يحذف، الفاعل عمدة في التركيب لا يحذف، ولكنه ضمير، الضمير إما يرجع إلى المذكور أو إلى المعلوم من المقام، وهنا الإنسان معلوم من المقام، لذلك نقدر هكذا. فمن التكلف أن يجعل الإنسان ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه الإنسان منه، ومن التكلف جدا أن يجعل الإنسان المسلم ظاهر اللفظ في نصوص الصفات شيئا محالا لا يفهمه الإنسان منه ما مراد الله بذلك. وفي هذا محاذير كثيرة. أولا، اعتقاد أن في كلام الله تعالى ما يدل على المحال الذي لا يليق به، وهذا أمر خطير جدا. من اعتقد أنه توجد في القرآن آية واحدة تدل على الباطل، على المحال الذي لا يليق بالله تعالى، أساء الظن بالقرآن، ولم يكن القرآن عنده مبينا ولا تبيانا لكل شيء ولا نورا وهدى للمتقين، بل من جنس الألغاز والأحاجيب. المعذور الثاني فيه إساءة الظن برسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه لم يبين للناس ما كلف بتبيينه وقد كلفه ربه بذلك. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد بين للناس آداب دخول المساجد وآداب الخروج من المسجد وآداب النوم وآداب دخول المنازل، بل آداب دخول محل قضاء الحاجة، هل يتهم بأنه ترك باب الأسماء والصفات ملتبسا على الناس؟ ثم يأتي بعده أصحابه والقرون المفضلة لم يفهموا الفهم الصحيح في باب الأسماء والصفات حتى يأتي الخلف المتخلف فيصحح العقيدة للمسلمين ويبين ما هو الحق، وأن ما كان عليه الصحابة والتابعون كله باطل، وأن الحق إنما ظهر بعد أن درس علماء الكلام علم البلاغة والمجاز وتسلطوا على القرآن بالتأويل. هذا الكلام الذي أحكيه ليس مجرد إنشاء. إن أردت أن تقف على هذه الحقيقة للدكاترة المعاصرين، اقرأ في كتاب في كبرى اليقينيات للدكتور البوطي، كبرى اليقينيات، كيف يقول: وما قاله الإمام مالك عندما سئل عن كيفية الاستواء، فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال: هذا الكلام كان حقا في وقته، متى؟ في عهد تابع التابعين، ولكن لا يسعنا الآن أن نقول كما قال الإمام مالك. هذا بالحرف الواحد راجع كبرى اليقينيات للبوطي، بل بعد دراسة البلاغة استطعنا أن نفهم فهما آخر. ومعنى كلامهم استخرجوا من القرآن مفاهيم غير التي كان عليها السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابع التابعين بما فيهم الأئمة الأربعة، أتوا بمعنى جديد. ومن وصل به الحال إلى هذه الدرجة لا يحترم القرآن، ولا يحترم من نزل عليه القرآن، ولا يحترم السلف الصالح، ولكنه تجرأ وقال على الله بغير علم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ذكرنا المحظور الأول، المحظور الثاني كذلك. المحظور الثالث أيضا اتهام السلف الصالح بأنهم لم يفهموا هذا القرآن كما يجب، هذا ما يترتب على هذا التكلف. ثم يريد بعد أن زعم ما زعم أن يتأوله، أن يتأوله من عند نفسه ليأتي بمفهوم جديد، هذا الذي عليه الخلف، بل عند الناس جميعا أن الله في السماء وهو على العرش واحد. المسلمون الذين على فطرهم لا يفرقون بين قول الله، بين القول بأن الله في السماء وبين القول وهو العرش وهو على العرش، يفهمون فهما واحدا. الله في السماء يساوي الله فوق العرش تماما. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا وهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذ السماء عندهم إنما يراد به العلو، فالمعنى إن الله في العلو. إذا قلت إن الله في السماء معناه إن الله في العلو، لأن على بمعنى في، وليس في ذلك تأويل، بل هو تفسير لغوي، لأن حروف الجر تتناوب معروف عند أهل اللغة. لا في السفل، إن الله في العلو لا في السفل. وقد علم المسلمون أن